والسلام على سيدنا ونبينا آل القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لشقوق الصورة الأولى، الصورة الأولى هي صورة ما لو ملك الأجير للمستأجر تمام وجميع منافعه فيها. الشق الثالث هو ما لو لم يؤدي العمل لأحد المستأجر، لم يصب المنفعة التي يمت المستأجر في مال المستأجر في البنك منفعة الخياطة وقد عمل للغير، فمن سنخ حينئذ العمل اللي كان طالب في المستأجر مالك المنفعة أو من سنخ عمل آخر فيها. هنا عمل الغير مش تبرع، وإنما عمل للغير إجارة أو جعالة بأن استأجره شخص آخر مثلا بأن يكتب له مثلا كتاب الكذائك أو لأن يزرع له أو لأن يعلم له مثلا أولاده في سنخ منفعته حينئذ من إما من نفس المنفعة الأولى أو من غيرها، على كل حال تضاد حينئذ موجود فيما بين ما يصبه من منفعة هي ملك المستأجر في ملك الغير إجارة أو جعالة بأن قال مثلا جعلت كذا درهما لمن علم أولادي أو لمن زرع لي مثلا هذه الأرض لمن أصلح لي مثلا هذه الأرض بأحد هذين النحو. يقول الماتن قدس سره في هذه الصورة في هذا الشق الثالث من الصورة الأولى، يقول أن المستأجر المالك للمنفعة يكون بالخيار بين أمور ثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ يعني اتضح لدينا أنه ما فيش بطلان الإجارة الأولى، واتضح لدينا أيضا من مطالب تقدر أنها لا تكون لازم، وإنما يكون إنما يكون حينئذ مخير. هلا مجموع القيمتين الفائته والمستوفاه او اعلى القيمتين او قيمه منفعه الفائته او قيمه منفعه المستوفاه، هذه الوجوه والاقوال التي تقدمت معنا والتي اختار الناتج قدس سره انه لا يضمن المنفعه الفائته بملاك الاتلاف وبملاك الابن تضيع على مالكها في اللي هو المستاجر. هذا اللي تقدم هنا في هذه في هذا الشق الثالث من الصورة الأولى في العين. يقول الماتن أنه يكون بالخيار بين أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول هو يفسخ الإيجار الأولى و يرجع بتمام المسمى، لأنه هو استأجر ذلك الأجير ليصب منفعة عمله في ماله فملكه كل منافعه فيه بين أعطاء أجر مسمى فيه. إذا ما فسخ، لأنه هو بالخيار كما اتضح لدينا مما سبق، إذا فسخ هذه الإجارة فيرجع على الأجير بتمام المسمى، هذا على مقتضى القواعد بدون أن يلحق حينئذ أي شيء له هذه السلطنة. هلأ ما شاء هذه السلطنة قاعدة لا ضرر، أو ما شاء هذه السلطنة تخلف مثلا خيار شرط التسليم ومشوء لأخره في يعني تخلف شرط التسليم في البيتات بطلب الخيار مهما كان حينئذ من شاء هو. على كل حال ثبت له في المقام الخيار فله التسلط على الفسخ. إذا فالشق الأول أن يفسخ في البيت ويسترجع تمام المسمى من الأجير فيها. الشق الثاني لا، أن يبقي على هذه الإجارة واضح وبيسلمه حينئذ المسمى، ولكن يرجع على الأجير بمقدار وعوض ما فات عليه، إن هو سيستأجر منه كل هذه المناسك بما فيه منفعة الخياطة في الساعة الكذائية مصرفيه. طيب إذا راح عمل للغير إجارة أو جعارة في المال بوسع المستأجر المالك تلك المنفعة التي صبه الأجير في مال الغير إجارة أو جعارة في المال، يسعى أن يبقى على هذه الإجارة الأولى. ان هو بالخير ماذا هو الشق الثاني، ولكن يرجع. واذا ابقاه يعني بده الاجر مسماته بسلمي، بس بيرجع حينئذ الاجر، عفوا يرجع المستاجر المالك المنفعه على الاجير بمقدار وبعوض ما فوت عليه حينئذ من منفعه نتيجه التشاغل للغير بالعمل له وبصب منفعه عمله في مال ذلك الخير اجاره او زعاره. قديش المقدار اللي فوت عليه من غير المقدار اتلفه حينئذ على المستاجر المالك، المستاجر الاول المالك في اهله، فيضمنه له حينئذ بدائه اشتراك. هذا حينئذ الوجه الثاني فيه. الوجه الثالث الشق الثالث هو أن يبقي على كلتا حينئذ الإجارة، لأن الإجارة الثانية سوف تقع في فضولة الكلتا. ليه؟ لأنها وقعت في ملك الغير. ولئن كان الأجير حينئذ له السلطنة التكوينية على تلك المنفعة اللي عم يصب في مال المستأجر الثاني اللي هو مال الغير في الغير، إلا أن هي بموجب عقد الإيجار الأولى مملوكة للمستأجر الأول، فلما ملكها الأجير للمستأجر الثاني يعني ذلك الغير ملكها بالإيجارة الثانية في أهله، هذا تمليك لمال الغير أشبه حينئذ بأن يكون شيء هو مال للغير في أهله وملكه في ملك الغير في أهله، وأن تتصرف فيه تصرف ناقل وتصرف وضعي فيه يكون بحاجة إلى إذن ذلك الغير، يعني يكون عقد فضولي بلا أي إشكال، لأن فضولي مش مخصوصة فقط بالبيع، تأتي بالإجارة، تأتي بالنكاح، تأتي بكل ما يكون تصرف حينئذ في مال إما هو ملك الغير أو للغير حق فيه حتى بالراهن، مرة ما أقول له إنه هي على ملك نفس الشخص ولكن هنالك حق للغير تعلق به. ففي كل هذه الصور لا شك ولا اشكال انه يكون بحاجه الى امضاء ذلك. فالاجير حينما ملك بالاجاره الثانيه هذه المنفعه التي هي ملك المستاجر الاول، ملك للمستاجر الثاني ذلك الغير، فقد تصرف في مال الغير فضوله بحاجه الى اذن الله. إذا أذن المستأجر المالك لتلك المنفعة واضح ساعة الإجارة الثانية سوف تصح، وإذا ما صحت العوض المسمى اللي تم فيما بين الأجير والمستأجر الثاني من اللي بيملكه؟ مش الأجير، وإنما بيملكه من الأجير الأول، يعني العطل المستأجر الأول. ليه؟ لأنه بحسب الواقع والحقيقة الإجارة قد تمت فيما بينه المستأجر الأول والمستأجر الثاني. ملك المستأجر الأول للمستأجر الثاني منفعة الأجير فيها، هو هذا المعنى. فتكون تلك المعاملة الثانية الإجارة الثانية اللي تمت بين الأجير والمستأجر الثاني يعني الإجارة الطولية في أمره أو الزعالة حينئذ الطولية تكون حينئذ فضولية وبحاجة إلى إذن وإجازة المالك اللي هو المستأجر له. إذا أجاز بتصح حينئذٍ، والذي يملك الأجرة المسمات التي تمت فيما بين الأجير والمستأجر الثاني إنما هو المستأجر الأول، ولا ترجع حينئذٍ إلى الأجير فيه. هذا هو الخيار الثالث في البحث. وبالتالي حينئذٍ بتتم عندنا المسألة، ما فيش عندنا أي مشكلة، إلا أن السيد البروجوردي رحمه الله عليه وعطفا عليه أيضا السيد الأستاذ ذكروا وجها رابعا، مش أن يكون الخيار فقط بين ثلاث أمور، بين الفسخ واسترجاع الأجر المسمات، بين الإمضاء والرجوع على الأجير بعوض ما فوت حينئذ عليه على المستأجر الأول المالك المنفعة نتيجة التشاغل بالعمل الغير إجارة أو جعالة، أو بأن يمضي الإجارة الثانية في البيت وتكون تمام المسمى الثاني لمن؟ للمستأجر الأول. ليش؟ لأن تمت إجارة أو جعالة فيما بين الأجير والمستأجر الثاني، وإجارة هذا التمليك تم في ملك المستأجر الأول، يعني أن المنفعة هذه اللي عم يملكها الأجير للمستأجر الثاني هي ملك المستأجر الأول. إذا أجاز في البيت فتكون واقع المعاملة قد تمت، مش بين الفضولي، العقد الإجراء والصيغة تمت بين الفضولي اللي هو الأجير والمستأجر الثاني، بس بحسب الحقيقة والواقع تم ما بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني. والمنفعة يصبها الأجير التي هي ملك المستأجر الأول يصبها في مال المستأجر الثاني، والعوض اللي هي الأجرة المسمات بتكون للمستأجر الأول. هنا زاد السيد البرجودي رحمه الله على شق رابع فيه، وهو أن بوسع حينئذ أنه مش ملزم أنه يصحح الإجارة الثانية، يعني في حينئذ يصحح الإجارة الأولى، يعني يمسك بالإجارة الأولى فيرجع على الأجير بالمقدار الفائت من المنفعة التي ضيعها الأجير على المستأجر الأول، ويبطل بنفس الوقت الإجارة الثانية إذا أبطلها، وكان الأجير قد فض منفعة العمل في مال المستأجر الثاني. يرجع المستأجر الأول على المستأجر الثاني بأجرة المنفعة أو بقيمة المنفعة المستوفاة في البحث. هذا الاحتمال الرابع والشق الرابع الذي ذكره السيد البرجودي رحمة الله. الكلام الذي كان يأتي فيما تقدم بالنسبة لتضمين الغيري المتبرع له هذا بعينه لا يتأثر. ليه؟ لأن احنا إذا تذكر فيما سبق ذكرنا بحدود 7 وجوه أو 8 وجوه للقول بتضمين الغير المتبرع له، وشيء من هذه الوجوه حينئذ لم يتم. لذا حينئذ ما ذكره صاحب المسالك من تخيير المستأجر الأول المالك للمنفعة في الرجوع إما على الأجير أو على الغير المتبرع له، قلنا أن هذا لا يرجع لمحصل. هذا فرع أن يكون الغير المتبرع له ضامن، والحال أن وجه من أوجه الضمان لا يتأثر لا بملاك الاستيفاء، لا بملاك الإتلاف، لا بملاك الأمر، لا بملاك مثلا الإقدام، لا بملاك ما يضمن بصحيح يضمن بفسد. كل هذه الوجوه إذا تذكر اللي مضت معنا شيء منها لم يتم، فيما لو كان ذلك الغيري متبرع له فيه. وأما إذا كان ذلك الغير لا مستأجر فيه فهذه الوجوه اللي تقدم الجملة منها بالتمسي يلبه. قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفسده بالتمسي يلبه. أيضا قاعدة الإقدام تمسي أذين، قاعدة كذا، كل هذه القواعد التي سلفت وسبقت لدينا جملة واسرة منها. أو أنه مسألة بملاك الأمر، الأمر مع الاستشائي أذين أيضا يتم. هذه الوجوه سبقت بتجليه، لأن هنا الغير لم يكن متبرعا له، لم يقدم على وجه التبرع والمجانية، وهذا الحرمة حينئذ عمل الأجير في البحث، سواء كان ذلك العمل والمنفعة ملك للأجير أو كانت ملك للغير ببركة الإجارة الأولى اللي هو المستأجر الأول فيها. وإنما المستأجر الثاني يعني ذلك الغير أقدم على وجه الضمان، واضح، بأجرة مسمات فيها، أنه يبدل منفعة الخياطة أو منفعة الكتابة أو أي منفعة أخرى، الزراعة، التعليم وإلى آخره، واضح، أقدم عليه على وجه الضمان، إما بصاغ هذا الضمان بعقد الإجارة من عقود الضمان، أو لا بالجعال اللي هي أيضا من العقود التضمينية في البهن والتي لا يكون فيها إقدام على المجال. لا الأجير أقدم على التبرع بصب منفعة عمله مجانا، ولا المستأجر الثاني يعني ذلك الغير أيضا أقدم على التبرع، بل كل منهما أقدم حينئذ على الضمان. وقد استوفى المستأجر الثاني حينئذ منفعة عمل الأجير فيها، وهذه المنفعة لم تكن ملكا للأجير وإنما كانت ملكا للمستأجر الأول فيها. فلو كان هذا العقد الثاني صحيحا في أمره، فيما لو أجاز المستأجر الأول تلك الإجارة الثانية الطولية باعتبار أنها إجارة فضولية، فكان حينئذ الأجير المستأجر الثاني له ضمان بأي شيء بالأجرة المسمى. لما أبطل المستأجر الأول تلك الإجارة الثانية الطولية في البيت، حينئذ تكون تلك المنفعة مضمونة بشو بالأجرة الواقعية وبضمان الغرام. لو كان العقد صحيحا كانت مضمونة بالضمان العقد في البيت بملاك الإقدام، لما بطلت في البيت تكون مضمونة في بضمان بالأجرة الواقعية على أساس ضمان الغرامة في البيت بنفس القواعد التي مضت معكم، قاعدة ما يضمن صحيح وضمن فاسد بعينها. أما بملاك الإقدام أو بملاك حينئذٍ الأمر مع الاستيفاء في البحر مستوفى تلك المنفعة، لكن مع الأمر مستوفى على وجه المجانية في البحر. مش إنه واحد مثلاً تين قاعد بالبيت لقى بيت مثلاً مدهون برشوي اشتباهاً بين مثلاً شقته وشقة مثلاً صاحبه في البحر، لا ليس الأمر هو اللي أقدامه ودفع له الأجرة المسماة في البين على أن يصب منفعة عمله في ماله وفي ملكه في البين، فأقدم على وجه الضمان ولم يقدم على وجه المجانية في البين. هذا الإقدام حينئذ يوجب أن يكون عمل الأجير محترم. طيب محترم لما نفس الأجير ما أسقطه لا عن نفسه من وقضى على الضمان ولا عن المالك الحقيقي والواقع اللي هو المستأجر الأول حينئذ، والمستأجر أيضا لم يقدم على المجانية وإنما أقدم على الضمان. واضح؟ تملك تلك المنفعة من الأجير التي هي ملك المستأجر الأول، تملكها على وجه الضمان بأجرة مسمات إذن في البحث. وللمستأجر الأول المالك لتلك المنفعة له أن يبطل حينئذ تلك الإجارة الثانية والثالثة. إذا أبطلها ولم يجزها في البحث فتكون حينئذٍ معاملة باطلة فاسدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده حينئذ في البحث. يضمن صحيح بأجرة مسمات بفاسده بأجرة واقعية بالأول حينئذٍ بملاك الإقدام، الثاني على أساس الغرامة غرامة في البحث كما مرة. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في البحث. هاي هي النقطة الأساسية. الملاكات التضمين التي قلنا أن شيء منها لا يتوفر فيما لو كان ذلك الغير متبرع له همته، ليش؟ لأن ذلك الغير لم يكن متبرعا له، لم يهدر حرمة في إذن ذلك العمل وتلك المنفعة، ولم يقدم على المجانية وهاتك حرمة تلك المنفعة فيها، نحن إنما تم الإقدام على الضمان من كلا الطرفين من الأجير ومن المستأجر الثاني في البعيد، ولم يتبرع الأجير لا عن نفسه ولا عن المالك الحقيقي لتلك المنفعة اللي هو عبارة عن المستأجر الأول في البحرين. وللمستأجر الأول المالك لتلك المنفعة ليتم التعاقد فيما بين الأجير والمستأجر الثاني له أن يبطل تلك الإجارة ولا يجيزها أو تلك الجعالة فيها، فإذا أبطلها وفي صحيحها ضمان ففي فاسدها أيضا ضمان. هوديك ضمان عقدك الضمان غرامة في البحرين، إقدام استيفاء مع الأمر أو أي شيء كله حاصل في البحرين. هذا حاصل ما إلا أن هنا التنبيه على نقطتين في البحث، لابد من الإشارة. النقطة الأولى اللي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله يقول بأن هذا الكلام إنما يتم فيما لو كان المملك في باب الإجارة الثانية حينئذ المنفعة الخارجية أو العمل الخارجي. واضح؟ وأما إذا كان المملك العمل الكلي في الذمة هذا الكلام لا يتم فيه. إذا ليه ذكره السيد الخوئي؟ يعني بعبارة أخرى ما أفاده الماتم من أنه يقوم بالخيار بين وجوه ثلاثة بمعنى عن الوجه الرابع الذي ذكره السيد البروجردي رحمة الله عليه في تعليقته على المرء بمعزل عنه أنه يكون الخيار بين هذه الوجوه الثلاثة، واضح أنما يتم فيما لو كان الإجارة الثانية الطولية اللي تمت بين الأجير والمستأجر الثاني على منفعتين هي ملك للمستأجر الأول، فيما لو كان تم على تلك المنفعة الخارجية فيها من شخص المنفعة الخارجية اللي بده يحققها ويصدها الأجير في ملك المستأجر الثاني. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك بل كان المملك كلي المنفعة أو كلي العمل في ذمة إذن الأجير فيها، تم بين الأجير والمستأجر الثاني أنه ملك كلي عمل إذن في ذمته فيها، فهنا سوف لا يكون بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة. واضح؟ يعني بعبارة أخرى ليس بوسع المستأجر الأول أن يجيز الإجارة الثانية ويمضيها أو لا يمضيها فيها، بل الإجارة الثانية باطلة على كل حال حتى ولو أجاز المستأجر حينئذ الأول تلك الإجارة الثانية فيها. وهم يمكن يستغرب أحدكم. يعني بعبارة أخرى الضعف أنه إذا كان المملك شخص المنفعة الخارجية هيدي رح تكون ملقما للمستأجر الأول، فيكون في الإذن ملك شيء هو حق وملك للمستأجر الأول، فقد تصرف في مال الغير فضولة يكون بحاجة إلى إجازة الغير وإذن الغير. وأما إذا كان المملك كلي في إذن عمل أو كلي منفعة في ذمة الأجيري هذه مش ملك للمستأجر الأول، فإذا لم تكن ممكن المستأجر الأول أجازة أو لم يجز سوف تكون الإجارة الثانية في إذن صحيح ولا نحتاج إلى الإذن. يعني بعبارة أخرى هذا التفصيل إنما يفضي إلى مطلب غير ما أراد تفصيله، إلى إيش؟ إنه نحن الفضولية التي تتم في الإجارة الثانية إذا كان الأجير قد ملك للمستأجر الثاني عين ما يملكه المستأجر الأول. شو اللي بيملك المستأجر الأول؟ شخص المنفعة الخارجية. وأما المنفعة الكلية التي في ذمة الأجير هذه مش ملك للمستأجر الأول. ففي ساعتين ملكة للمستأجر الثاني في البين، أجاز المستأجر الأول أولا، اللهم أن لا يكون في تمليكها حينئذ سلب حق في البين، هي ملك له صح بس لا يكون فيها سلب حق. يقول السيد الخوئي هذا الكلام لا يوجد، وإنما الصحيح أنه حتى لو أجاز المستأجر الأول لهذه الإجارة الثانية سوف تكون هذه الإجارة الثانية محكومة بالبطلان فيها وغير صحيح، فيما لو كان المملك هو كلي المنفعة التي هي في ذمة الأجير لا شخص المنفعة الخارجية التي هي ملك المستأجر الأول فيها. وهم يمكن يبدو الآن فيه نحو من الغرابة فيها. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول يعني بدليلين، لا بأحد بيانين، يعني بيطور البيان الذي يصدره. البيان الأول الذي في إذن يفيده نحن مسألة الملكية مسألة اعتبار طبيعي وليست الملكية هكشي غيبي، ليست من الأمور التأسيسية لدى الشارع فيها، بل دور الشارع فيها دور الإمضاء لما هو عند العقلاء فيها. خلنا نجي عند العقلاء. العقلاء حينئذ لا يعتبرون شخص مثلا شخص كما عند العقلاء كما يملك لأشياء خارجية، يملك لأشياء حينئذ يشوف في ذناته، هذا شيء متعارف عليه. مثلا على سبيل الفرض تريد لمرمى بمسألة أن البيع والشراء بنحو الكلي في الذمة، سواء كان المبيع كليا في الذمة أو الثمن كان كليا في الذمة، هذا أمر متداول ومتعارف لدى العقلاء في البيع. يمكن أصلا الثمن ما يكونش بإيده وإنما بعدين يصير، أو المبيع لا يكون بيده في البيع وإنما فيما بعد يعني يحصل المبيع فيما في يده، إذا أن يكون المبيع كليا في الذمة في البيع وهكذا بالنسبة للثمن ما لم يكن بيع الكالي بالكالي اللي هو الدين بالدين في البيع، وإنما يكون أحدهما حينئذ ناجزا للآخر، يعني الناقض الآخر يكون حينئذ مؤجر في البيع لا بأس سواء بسرعة دفعه أو لا فيما بعد، يعني مش كلي في الذمة مع كلي في الذمة، وإنما شخص وناقض مع كل في الذمة سواء في طرف المبيع أو في طرف الثمن فيها، يعني في طرف المثمن أو الثمن كذا غير معكم. فحينئذ اعتبار العقلاء لمالية شيء حينئذ ولملكية شيء ما بيحصل أنه هو مالك فقط وفقط للأموال الخارجية التي وعاؤه وغرفها الخارج فيها، لا حتى أنه يملك الأموال في الذمة. نعم وقت اللي توسع ذمته حينئذ بحيث انه ما يكونش الى مصداقيه ده مطلب اخر لدى احد المتعاملين والمتعاقدين، بس بشكل عام حينئذ الذمه الى اخره تكون وعاء وظرفا للملكيه لاشياء واقعا قد ما تكونش متحققه انها تتحقق في المستقبل بس لهالمقدار حينئذ تتم الملكيه، وهذا متداول ويجب سيره العقلاء ودين العقلاء حينئذ قائم على ذلك. لكن عند العقلاء دائما البتة لابد وأن يكون يعني لاعتبار بالقسم الأول واضح ما بدش وهو ما كان ظرفه ووعاؤه الخاص، وأما ما يكون ظرفه ووعاؤه الذمة في البحر هذا العقلاء يعتبروا ماليته وأنه يكون حينئذ مملوكا في البحر وأن ما يملكه الإنسان لا يقتصر فقط على الموجودات الخارجية فيه، بل يشمل حتى الموجودات في رعاء الذمة، بس بشكل بيتميسر معه في البحر واضح، يعني بحيث يكون له مطبق في الخارج ويكون له مصداق، يعني اعتبار الذمة وعاء وظرف للأموال، وتكون تلك الأموال في إذا مضافة لإضافة الملكية له في البيت، إذا مش اعتبار هكذا، وإنما على أساس أن هذه الذمة التي هي وعاء لتلك الأموال لا تؤخذ بما هي في نفسها، يعني في إذن بلحاظ الحمل الأول في البيت، عفوا بلحاظ الحمل الشائع الذهني وبلحاظ الحمل كوجود تصديقي لدى نفس حينئذ هذا المملك والمتموجب، بل تلحظ نظرات الحمل الأول كمطبخ للخارج وقنطرة ومعبر للخارج في البحر، فيكون ماليتها وملكيتها بما تحكيه حينئذ من خارج، بدليل واحد شخص يعني إذا بيملك في سنته يمكن يملك له مثلا 5000 دولار 6000 دولار في البحر، بده يجي يشتري شغلة مثلا بتكلف مثلا مليون دولار على الشرفة، قطعا هون ما حد بيتعاطى معه، ليش؟ لأن الوعاء الذمة في البين لا يحتمل هذا الشيء اللي هو أقدم على التمليك، مثلا بده يشتري له خلينا نفترض قطعة أرض تسوى مثلا ألف مليون درهم مثلا في البين، قطعا هون ما حد بيتعاطى، ليش؟ لأنه صح في عنده الذمة مثل المتمول والغني عنده تلك الذمة، بس تلك الذمة تحوي المليون درهم، بس هذه الذمة لا تحوي المليون درهم في البحر، هذا على ايش بدلل؟ بدلل على ان وعاء الذمة لم يؤخذ بما هو في نفسه، بنظرة الحمل الشائع التصديقي في القائد حتى نفس صاحب ذلك الوعاء وصاحب تلك الذمة في البحر، وانما يؤخذ بنظرة الحمل الاولي يعني بيحكي الخارج، يعني ان يكون له مصداق وله مطبق حينئذ في الخارج، بحيث لو لم يكن له مطبق في الخارج فحينئذ ما له أي أساس من الأعتبار. هذه النقطة إذا تأملنا فيها هي منطبقة فيها واضح. هب أن الأجير مملكة للمستأجر الثاني المنفعة موجودة في ذمة، وهذه المنفعة ليست ملك المستأجر الأول واضح، بس ما هي المنفعة مش خاص ملكت المنفعة وخلص، ما بدك تترجم هذا التمليك الى امر عملي في الله، يعني بده تسليم فيها، بدك تيجي تسلم اي منفعه بدك تحط ايدك عليها تسلمها، هيدي ملك من للمستاجر الاول، فهكذا حينئذ الملكيه لمنفعه كليه في ذمته ليس بوسعه ان يترجمها الى منفعه خارجيه يسلمها الى المستاجر الثاني، هيدي بتكون لقلقه انشاء في البنك، واعتبار العقلاء يأبى عن ان يشمله فيها. إذا البيان الأول، البيان الثاني لحتى من البيان الثاني مش غير البيان الأول وإنما هو تطوير البيان الأول، يعني بعبارة أخرى من شرائط صحة أي إجارة بما فيها هذه الإجارة الثانية الطولية القدرة على التسليم في البحث، الأجير سلم ملك للمستأجر الثاني المنفعة الكلية الموجودة في ذمته، ويشترط في صحة هذه الإجارة الثانية أن يكون له القدرة للأجير على تسليم هذه المنفعة موجودة في ذمته للمستأجر، بده يجي ترجمة عملية يطبق المنفعة الكلية الموجودة في ذمته إلى منفعة خارجية، لأنه ملحوظة بنظرة الحمل الأول مش بنظرة الحمل الشائع الذهني السياسي، يعني بده يطبقها على الخارج. أي منفعة خارجية بده يطبق تلك المنفعة الكلية في ذمته عليها، هذه المنفعة هي ملك لمن؟ للمستأجر، فلا يكون له القدرة على التسليم، ومع عدم القدرة على التسليم سوف لا تصح الإجارة الثانية. أجاز المستأجر الأول أو أم لم يجز المستأجر الأول فيها، هذا حاصل النقطة التي أشار لها السيف، وعلى هذا الأساس قال إن مشاكل مش بالخيار بين ثلاث أمور كما ذكر المات، وإنما الخيار بين أحد أمرين، لأنه الثالث وهو أن يجيز تلك المعاملة ويرجع بالأجرة المسماة في الإجارة الثانية على المستأجر الثاني أو على يعني على طرف عقد الجعالة حينئذ، على ذلك الغير اللي تم عقد الجعالة فيما بينه وبين الأجير، هذا لا يرجع لي محصل، لأنه أجاز أو لم يجز المعاملة الثانية حينئذ باطلة وغير صحيحة في المحكمة. ليش باطلة وغير صحيحة؟ لأنه ما في قدرة على التسليم، أو ما في اعتبار لدى العقلاء لملكية الأجير لهذه المنفعة الكلية في ذمتي، لأنه لا تترجم إلى شيء عملي. لكن اعتبار العقلاء أنه يملك في الذمة كما يملك في الخارج، مش هيك لقلقة إنشاء، وإنما اعتبار على أساس أنه لا له مطلق بالخارج. اعتبر مثلا مالك مثلا مليون درهم في عبارة، هو ما عندوش قدرة على درهم واحد في عبارة. العقلاء لا يعتبرون حينئذ مثل هذا الشيء، وإنما كطريق للواقع، وأنه بوسع أن يترجم حينئذ ما يملكه في الذمة إلى الخارج، وإلا إذا لم يكن بوسعه ذلك العقلاء لا يعترف. مضافة إلى هذه النقطة، وأنه ما في قدرة على التسليم لأنها في مقام تطبيق تلك المنفعة الكلية التي ملكها الأجير المستأجر الثاني على ما في الخارج، سوف يصطدم بأن كل منفعة في الخارج يضع يده عليها هي ملك للمستأجر الأولي فيه، فحينئذ لا يكون له القدرة على التسليم في البيع، مع أنه يشترط في صفحة الإجارة القدرة على التسليم في البيع. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوي. هذا الكلام أشكل عليه ما سوف يأتي، والحمد لله.